الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب النكاح وفي الحديث التاسع من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وهذا الحديث فيه أنه لابد من الولي للمرأة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الأولياء بقوله: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، فدل ذلك على أن المرأة لا تزوج نفسها، وإنما يزوجها وليها. وهذا هو القول الصحيح المقطوع به، وقد سار عليه جماهير السلف. وخالف في ذلك أبو حنيفة، فذهب إلى مشروعية النكاح بغير ولي. وأصحاب هذا القول يحتجون بقول الله عز وجل: حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والخطاب موجه للمرأة حتى تنكح، وأضاف النكاح إليها. قال: هذا يدل على أن المرأة لها أن تزوج نفسها. وأجاب عن ذلك العلماء بأن الله عز وجل أضاف النكاح للمرأة لأنها هي موضع العقد والوطأ، لا أنها هي العاقدة. وهذا هو التأويل الصحيح، فإن أدلة الشريعة لا تتعارض. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فخاطب الله عز وجل الأولياء، فدل على أن أمر النكاح بأيديهم. وقال: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فدل ذلك على أن الأمر للأولياء، فالولي قد يحصل منه العضال فيمتنع من تزويج المرأة مع دلالة السنة على ذلك. فقد جاء في المسند وفي السنن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا نكاح إلا بولي. وجاء الحديث عن جماعة من الصحابة وقد وصلوا قريبا من 30، فهو شبيه بالمتواتر إن لم يكن متواترا: لا نكاح إلا بولي. وجاء في المسند وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، وإن تشاجروا فالولي فالسلطان ولي من لا ولي لها. فحكم النبي عليه الصلاة والسلام ببطلان نكاح المرأة من غير ولي، وكرر ذلك ثلاثا، فقال: فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. إذن لا يصح النكاح إلا بولي. وأولياء المرأة هم أهل العصبة، الذين يرثون بالتعصيب من أهل النسب، ولا يدخل من يرث بالفرض، خلافا لأبي حنيفة في رواية عنه، فإنه أدخل في رواية من يرث بالفرض من الذكور كالإخوة لأم. إذا عصبت المرأة هم أولياؤها من النسب الذين يرثون بالتعصيب لا بالفرض، هذا الذي عليه جماهير العلماء، كما عرفنا خلاف لأبي حنيفة في رواية عنه أنه أدخل أصحاب الفروض، وعرفنا أن مذهب أبي حنيفة أنه لا يوجب ذلك، لكن ليس المعنى أنه لا يرى ذلك، هو يصحح النكاح بغير ولي لا أنه لا يرى النكاح بالولي. فعلى كل، فهؤلاء هم عصبة المرأة، وهم الذين يزوجونها، وترتيبهم على ترتيب العصبات إلا في بعض الصور التي اختلف فيها العلماء. فجمهور العلماء قدموا الأب على الابن، وإن كان في الميراث الابن مقدم على الأب، لكن في ولاية النكاح قدم جمهور العلماء الأب على الابن. وأما الإمام مالك فإنه قدم الابن على الأب كالتقديم في الإرث. طيب، فالإمام مالك قدم، هو صحيح أنه قدم حتى على الجد، لكن نحن الآن في مسألة الأب، واللي نعم الإمام مالك وقدم على الأب وقدم أيضا على الجد، لكن المقصود هو الكلام في الأب. فالإمام مالك قدم الابن على الأب كالتقديم في الإرث، أما جمهور العلماء فإنهم يقدمون الأب على الابن، وذلك لأن الأب أبصر وأعلم وأشفق من الابن، فالأب أعلم وأبصر وأشفق من الابن، وهذا أمر ظاهر بين، فشفقة الأب على ابنته أعظم من شفقة الابن، وهو أعلم وأبصر، ولأن ولاية الأب أقوى من ولاية غيره، فالأب يلي أمر الولد في صغاره وفي سفهه وفي جنونه، فولايته إلى الأب ما هو إلى الابن، جميع الولايات، فيلي الولد في صغره وهكذا في سفهه وفي جنونه، فالذي يتصرف بماله هو الأب، والذي يلي جميع أموره هو الأب، فولاية الأب أقوى من ولاية غيره. فهكذا ينبغي أن تكون ولاية النكاح أيضا في جانبه أقوى بعكس الإرث، فإن الولاية في الأب كما عرفنا أقوى في أشياء كثيرة. وأمر التزويج من قبيل الولايات، والولاية في جانب الأب أقوى منها في غيره. فلهذا فإن مذهب جمهور العلماء أصح في تقديم الأب على الابن في باب الولاية. وهكذا قدموا أيضا الجد على الابن، والإمام مالك خالف في ذلك، وهناك خلاف أيضا للإمام أحمد في رواية. فجمهور العلماء أيضا قدموا الجد على الابن. والإمام الشافعي رحمه الله عليه لا يرى ولاية للابن مطلقا، وهذا قول شذوذ وفيه ما فيه من البعد. وبعد ذلك تكون الولاية للابن ولأبنائه، وبعد ذلك تكون الولاية لمن؟ للإخوة الأشقاء، ثم الإخوة الأب، على ترتيب العصبات. غير أن الإمام مالك رحمة الله عليه يقدم ولاية الإخوة على ولاية الجد، باعتبار أن الإخوة أبناء الأب يدلون بالبنوة، ببنوة الأب، والجد يدلي بالأبوة، بأبوة الأب، فيقدم من أدلى بالبنوة كما قدم الأبناء على الأب، فقدم أيضا الإخوة على الجد. وجمهور العلماء نعم خالفوه في ذلك وهو الصحيح. والإمام أحمد له روايات، تارة يقدم الجد وتارة يرى الاستواء بين الجد والإخوة أنهم على حد سواء، وتارة يقدم الإخوة. لكن على كل الصحيح ما عليه جمهور العلماء من تقديم الجد على الإخوة. والإخوة الأشقاء مقدمون على الإخوة لأب، الإخوة الأشقاء مقدمون على الإخوة لأب، وإن كان المشهور في مذهب الإمام أحمد أنهم على حد سواء في ولاية النكاح، يسوي بين الأشقاء ولأب في جميع الطبقات، في طبقة الإخوة وفي طبقة أبناء الإخوة وفي طبقة الأعمام، فيسوي بين الأشقاء ولأب. وأما جمهور العلماء فإنهم لا يسوون ويقدمون الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب. فإذا عقد البعيد مع وجود القريب بغير إذنه، وش يكون العقد؟ نعم يكون العقد فاسدا، فلا يصح العقد، عقد البعيد مع وجود القريب، فهو عقد من العقود الفاسدة. كيف؟ إلا بإذنهم. لا إذا كان بالإذن يصح حتى الغريب، الولي مثلا لو كان الولي هو الأب فوكل صديقا له بأن يزوج ابنته، يصح هذا أو لا يصح؟ يصح. والكلام إذا حصل بغير إذن، أما ما كان بإذن وتوكيل فهذا يصح حتى من الغريب، يوكل الولي شخصا غريبا بالتزويج لا إشكال في ذلك. لكن إن فعل هذا البعيد من غير إذن فإن هذا لا يصح، ولو كان الإذن من جهة المرأة أذنت لعمها مع وجود أبيها من غير أن يأذن أبوها بذلك، يصح هذا أو لا يصح؟ لا يصح. فالتوكيل لا يكون من جهة المرأة وإنما يكون من جهة الولي، فالولي هو الذي يوكل، أما المرأة فلا يصح منها التوكيل لأنه لا يصح منها التزويج، لا يصح منها أن تزوج نفسها، فلا يصح منها أن توكل غيرها. الذي يوكل هو الذي يصح منه العقد، يصح منه التزويج، والذي يصح منه التزويج هو الولي، فالتوكيل يكون من جهته ولا يكون من جهة المرأة. وإذا كان الأولياء في مرتبة واحدة، إذا كان الأولياء في مرتبة واحدة كأخوين شقيقين مثلا، من الذي له الولاية؟ الأكبر. هما سواء باعتبار الولاية، هما سواء باعتبار صحة العقد، هما سواء باعتبار صحة العقد، لكن الذي ينبغي أنه يقدم الكبير ويقدم الأعلم ويقدم صاحب الورع، فهذا من باب التقديم بالفضائل. لكن من حيث صحة العقد فإن العقد يصح من الكبير أو من الصغير، يعني بالصغير نعم، من كان دون الكبير وكان أهلا للتزويج، فمن حيث الصحة فإن ذلك يصح. فإذا عقد الصغير لأخته برضاها، ما أكرهت وإنما برضاها، يصح العقد أو لا يصح؟ يصح العقد، فإنهما في مرتبة واحدة، فباعتبار صحة العقد فإن العقد يصح. لكن إذا حصلت مشاحة بينهما، إذا حصلت مشاحة فيقال ينبغي لكم أن تقدموا الأكبر والأعلم على من هو دون ذلك، لكن إذا أبوا واختلفوا وتشاحوا فيما بينهم، وش الذي يصنع بينهم؟ القرعة. نعم، يقرع بين الأولياء إذا كانوا في مرتبة واحدة، ومن خرجت له القرعة فهو الذي يتولى العقد ولا يصح من غيره بعد القرعة. نعم، بعد القرعة لا يصح من غيره. فإذا تعين بالقرعة فالعقد يكون له، فمن عقد فعقده غير صحيح لأنه متعد وظالم في فعله. وإذا حصل التنازع، أبوا أن يختاروا واحدا منهم ورفضوا القرعة، كل واحد يريد أن يكون هو الولي، قيل لهم اختاروا واحدا منكم، قالوا لا نفعل، قيل لهم اقترعوا فيما بينكم، قالوا لا نفعل، وش الذي يصنع بهم؟ نعم، فإن تشاجروا قال عليه الصلاة والسلام فالسلطان ولي من لا ولي لها. فهنا ينتقل إلى السلطان، والكل يدخلون في مسمى الإعضال، الكل يدخلون في مسمى الإعضال، فتسقط ولاية الجميع وينتقل إلى السلطان، ويكون عقد النكاح من جهة السلطان. وإذا حصل الإعضال من الولي القريب، من الذي يزوج المرأة؟ هو ما حصل، إذا حصل الإعضال من جميع الأولياء ينتقل إلى السلطان، لكن حصل إعضال من جهة الأب، امتنع من تزويج البنت بغير عذر، وإنما هكذا تعنتا وظلما، فإذا سئل لما فيقول هكذا ما أريد. ما هو السبب؟ هل في شيء في دينه، في خلقه، هل في مانع من الموانع؟ يقول ما في أي مانع، لكن هكذا مزاج، ما أريد أن أزوجها. هنا من يتولى تزويجها؟ ها؟ الولي الذي يليه. نعم، الولي الذي يليه يقوم بتزويجها إذا ثبت الإعضال، وإذا أعضل الذي يليه إلى الذي يليه، وإذا اتفق الأولياء على الإعضال ينتقل بعد ذلك إلى السلطان، وتكون الولاية للسلطان. إذن لابد في نكاح المرأة من الولي على الترتيب الذي ذكرناه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. لكن إذا لم يوجد ولي للمرأة، مرأة ما عندها ولي، من الذي يقوم بتزويجها؟ ما في إعضال، لكن ما في إعضال من الأولياء، ما في ولي نهائيا، ها؟ السلطان هو الذي يتولي تزويج تلك المرأة. فإذا كانت في موضع ليس فيه سلطان، إذا كانت في موضع ليس فيه سلطان من سلاطين المسلمين، وش الذي تفعل؟ لا تتزوج، توكل. إذا ما في في منطقة ما في سلطان، ينظر إلى نائب السلطان إن وجد، أو من عينه السلطان في هذا الأمر، كالقاضي مثلا، من عينه السلطان في هذه الأمور كالقاضي، كقضاة المسلمين فهم يتولون ذلك، فإن السلطان وكلهم بهذا الأمر إن وجدوا. وإذا لم يوجد السلطان ولا نائب السلطان ولا من وكله السلطان بهذه الأمور، فينظر إلى كبراء الناس الذين هم بمثابة السلطان في أماكنهم، الذين بمثابة السلطان في أماكنهم ولهم الطاعة من جهة الناس، كشيخ القبيلة مثلا، عدل القرية، نعم، الذي له نعم السلطان كشيخ القبيلة، فينوب نبل السلطان في موضعه في هذا الباب. وإذا لم يوجد من هؤلاء أحد، نعم إذا لم يوجد من هؤلاء أحد وكان الناس سواسية، ما في أمير ومأمور، وكانت المرأة في موضع من المواضع التي ليس فيها من هؤلاء أحد، من الذي يقوم بتزويجها؟ ها؟ أي شخص، نعم أي رجل، أي رجل من المسلمين تأمر رجلا من المسلمين يتولى ذلك الأمر ويقوم بتزويجها، فإذا ما زوجها فإن النكاح صحيح باعتبار أن الواجب يسقط بالعذر، وهذه المرأة معذورة، ما عندها ولي وليس هنالك سلطان ولا نائب السلطان ولا قاضي من قضاة المسلمين ولا ما يسمون بأمراء الأعراب أو مشايخ القبائل، ما في إلا أحد من المسلمين. وإذا لم يوجد أحد، ما في إلا امرأة ورجل، ها هي والذي يريد أن يتزوجها، ها فهنا يسع أن تزوج نفسها، يسع أن تزوج نفسها لسقوط الولاية عنها من جميع الجهات، فتقول رضيت بك زوجا أو زوجتك نفسي، وهي يقول قبلت ذلك ويتم العقد على ذلك. كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا يكون في بعض الصور النادرة، هذا يحصل في بعض الصور النادرة، فإن شيخ الإسلام سئل عن رجل يذهب إلى بلاد الكفار ويقوم بتخليص المسلمات من الأسر، يتهرب إلى بلاد الكفار ويخلص المسلمات من الأسر ويسير بعد ذلك مع المرأة، يسير معها في الليل والنهار ويخشى على نفسه من الفاحشة أن تبقى معه في الليل والنهار، فذهب إلى ما ذكرناه أنه ينظر إلى كذا، ينظر إلى كذا، ينظر إلى كذا، ما في نعم ما في من هؤلاء أحد، فيصح التزويج فيما بينهما. وإن لم يوجد أحد ممن يقوم بذلك للضرورة والعذر، والواجبات تسقط بالعجز ولو كانت من الأركان، الواجبات وإن كانت من الأركان تسقط بالعجز. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، والقيام ركن من الأركان يسقط بالعجز. وهكذا ما يتعلق بأركان النكاح أو بشروط النكاح فإن ذلك يسقط بالعجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فيصح النكاح على هذه الصورة إذا دعت الضرورة لذلك، وهذا أسلم من الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله. لا لا، نكاح شرعي مستمر، ما هو نكاح متعة، ها هي زوجة، لا لا ما عاد فيه خلاص، إذا قد تزوجوا في الطريق ما عاد فيه، تم الزواج، لا ما عاد فيه تصحيح، ما يصحح إلا الشيء الفاسد، أما الشيء الصحيح فلا يصحح الصحيح، ما هو موجود في بلاد الكافرين، فكثير من المسلمين في بلاد الكافرين يتولون عقد الزواج عند من؟ عند أئمة المساجد. إيه نعم، لا بأس بذلك إذا لم يوجد إلا هؤلاء، إذا لم يوجد إلا هؤلاء، فإذا أقاموا النكاح وتولوا تزويج المرأة التي ليس معها ولي أو كان أولياؤها من الكفار، تكون مسلمة وأولياؤها من الكفار، فيقومون بعقد النكاح فلا بأس بذلك للضرورة كما عرفنا والعجز. هم من حيث قد وكلوا هؤلاء، خسارة التوكيل لهؤلاء، وما يقومون بهذا الأمر، وإذا كانوا يقومون بهذا الأمر فهم أولى، لكنهم لا يقومون بهذا الأمر فصار الوكالة لهؤلاء.